بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع عشر من شرح المنارة. ومجمل الكلام في مقام المرام أن ما تكرر من العبادات فبأسبابها لما قدمناه، لا بالأوامر بموجب اللغة. حتى لو قال لعبدي اشتري لي اللحم إن دخلت السوق، فأمر لا يقتضي التكرار بالإجماع، وإن حال ذلك على الدليل. أحل ما تكرر أيضا على الدليل لا على الأمر. وعند الشافعي لما احتمل التكرار، تملك المرأة في قوله طلقي نفسك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج بهما، لأنه نوى محتمل كلامه، وإن لم ينوي أو نوى واحدة فلها أن تطلق واحدة، ولو أوقعت الثنتين لا يقع عنده إلا واحدة، عملا بما تقدم له من الدليل، لأن المحتمل لا يثبت إلا بالنية. وكذا عندما قال موجبه التكرار، لكنه إذا لم ينوي فلها أن تطلق واحدة وثنتين وثلاثا جملة أو متفرقة. وكذا عند المفصل إن علقه بشرط أو قيده بوصف، وحاصله أن التكرار لا يكون مستفادا من الأمر بالقياس. قال الإمام الرازي وهذا هو الحق عندي. وعند هذا يظهر أن لا مخالفة بين المذهب وبين ظاهر المذهب من أنه لا يفيد التكرار، لأنه قال بالتكرار على أنه لا يفيده قياسا، ومن نفاه عنا به أنه لا يفيده اللفظ، فلا منافاة بين المذهبين. والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية شرح المنار لابن ملك. ثم أعلم أن اسم الفاعل يدل على أن المصدر أنه المصدر ولا يحتمل العدد. واختلف في السارق هل يقطع أو هل تقطع أطرافه الأربعة أم لا، فعندنا لا تقطع، وإن سرق ثانيا يقطع رجله اليسرى، وإن سرق ثالثا يحبس حتى يتوب. وقال الشافعي إن سرق ثالثا تقطع يده اليسرى، وفي المروة الرابعة تقطع رجله اليمنى، لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من سرق فقطعوه، وإن عاد فقطعوه، وإن عاد فقطعوه، وإن عاد فقطعوه. أخرجه أبو داود والدارقطني من حديث جابر، وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث أبي هريرة، وأخرجه النسائي والطبراني والحاكم من حديث الحارث بن حاطب، لقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. والأيدي جمع عام متناول لليمنى واليسرى، فمن حملها على اليمنى أبطل إطلاق الأيدي. وصيغة الجمع أيضا لأن لهما يمينين لا أيمانا، وذلك جرى مجرى النسخ عندكم. وأئمتنا تمسكوا بأن مصدر السارق والسارقة لا يحتمل العدد، حتى لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة، لأنه لو أراد كل السرقات لم يجب القطع إلا بعدها، وذلك لا يعرف إلا بموت السارق، وذلك منتف بالإجماع. وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة، وهي اليمنى بالسنة قولا وفعلا، لما أخرجه الجماعة إلا بنى جماعة عن عائشة في شأن المخزومية، وفيه فأمر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقطع يمينها. ولما رواه الدارقطني من حديث صفوان بن أمية، وفيه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قطع يمين السارق من الزند. وبقراءة ابن مسعود أيمانهما مكان أيديهما. وبالإجماع فلم تبق اليسرى مرادة من الآية. والرجل اليسرى إنما صارت محلا في المرة الثانية بالإجماع والسنة، فظهر أن السارق لا تقطع أطرافه الأربعة ولكن يحبس حتى يحدث توبته. ثم لم يمكن هنا تكرر القطع بتكرر السرقة لفوات المحل وهو اليمنى بخلاف تكرر الجلد بتكرر الزنا، لأن المحل وهو البدن باق. والجواب عن الشافعي أن قراءة ابن مسعود مشهورة يجوز تقييد المطلق بها، وقوله تقييد المطلق نسخ عندكم غير مفيد لأنه استدلال بما لا يراه. نعم يصار إلى مثل ذلك إذا كان في مقام الدفع، وأما في مقام الاستدلال فلا يفيد، وصيغة الجمع تكون مجازا عن التثنية كما في صاغت قلوبكما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صاغت قلوبكما، كذا ذكره ابن الملك في الحاشية. واحد شرح المنار لابن ملك. متابع. والظاهر أنه لا يصلح جوابا عن إيراد الخصم بل نوع مصادرة في الحكم، فإن اعتراضهم أي حمل الأيدي على اليمين إبطال صيغة الجمع، لأن لهما يمينين، للسارقة يمين لا أيمان، وإطلاق الجمع واردة المثنى مجاز. وعيد. وإطلاق الجمع وإرادة المثنى مجاز، والأصل في الإطلاق الحقيقة. فالصواب في الجواب أن لا نسلم أن في إطلاق الأيدي على يمين السارق والسارقة إبطال صيغة الجمع، كيف وهو جار على ما عرف من الفائدة اللغوية، وهي أن تثنية الاثنين من اثنين وهما جزءان منهما تكون بصيغة الجمع. ومنه قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد صغت قلوبكما، فإن كل من اليد والقلب جزء مما أضيف إليه، فهي صيغة مستعلمة فيما وضعت له أو مستعملة والله تعالى أعلم، فتكون حقيقة لا مجازا كما ظن. حكم الأمر. وحكمه أي حكم الأمر يعني الثابت به، وهو الإتيان بالمأمور به، نوعان. قيل حكم الأمر الوجوب وهو لا ينقسم إلى نوعين أو الأنواع، بل المتنوع إليهما وهو الفعل، لكن لما كان الفعل متعلق الوجوب الذي هو حكم الأمر أطلق لفظ الحكم وأريد منه الفعل مجازا، فقيل حكم الأمر نوعان، أو على حذف مضاف أي متعلق حكم الأمر وهو الفعل الواجب نوعان، أداء وهو أي الأداء إقامة الواجب أي إخراجه من العدم إلى الوجود على حسبه، واللام للعهد أي الذي وجب بالأمر ابتداء، فلا يحتاج إلى زيادة قوله بالأمر كما في الأصل هو تسليم عين الواجب بالأمر، وفي نسخة صحيحة نفس الواجب، والمراد إخراج الواجب الشرعي من العدم إلى الوجود بشرائطه، إذ تسليم كل شيء بما يناسبه، وذلك لأن الشأن في الأفعال والأعراض إيجادها والإتيان بها، لأن العبادات حق الله سبحانه وتعالى. في الحاشية. واحد المصادرة هي أن تجعل نتيجة دليلك واحدة من مقدمتيه مع تغيير في اللفظ توهم به التغاير بينهما في المعنى، كأن تقول هذا أسد وكل أسد فهو ليث فهذا ليث، فإن النتيجة وهي قولك هذا أسد هي بعينها صغرى الدليل القائلة هذا أسد، غير أنه أبدل فيها لفظ الأسد بلفظ الليث وهما مترادفان، وينبغي اجتناب المصادرة في التناظر لما فيها من الإيهام. انظر رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة. أيضا في الحاشية شرح مختصر المنار أتابع، لأن العبادات حق الله سبحانه وتعالى، والعبد يسلمها ويؤديها بإيجاده إياها على الوجه الذي يعتبر، لأن تسليم كل شيء بحسبه، مع أن للأفعال الشرعية حكم الجواهر باتفاقهم، ولهذا توصف بالبقاء شرعا، فلا يرد أن تسليم الأفعال غير متصور، إذ وهي أعراض لاستحالة بقائها. وأورد على قوله بالأمر إسلام الصبي العاقل وأداء الصوم في السفر وتسليم الثمن قبل طلب البائع والدين المؤجل قبل حلول الأجل، من حيث إن كل منها أداء، وليس بتسليم نفس الواجب بالأمر بل بالسبب. وأجيب بأن المراد تعريف الأداء الذي هو موجب الأمر للأداء مطلقا، والأظهر ما قيل من أن الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة ووجوب الأداء عن لزوم تفريغ الذمة، والأول ثابت بالسبب والثاني يوجبه الأمر. فإن قلت تسليم العين كيف يتصور والديون تقضي بأم تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فيخرج قضاء الديون عن تعريف الأداء. قلنا هذا السؤال غير وارد لما تقدم من أن تسليم كل شيء بحسبه، ولك أن تقول لا محذور في خروجه، لأن قولك أديت الدين مجاز. وقيل العينية والمثلية ليست بالقياس إلى ما في الذمة، بل بالقياس إلى ما علم من الأمر، كفعل الصلاة في وقتها وإيتاء ربع العشر لمستحقها، فإن المأمور به إن كان عين ما علم به فهو الأداء، وإلا فهو القضاء. وخلاصته أن الشرع شغل الذمة بالواجب ثم أمر بتفريغها، أخذ ما يحصل به الفراغ الذمة حكم ذلك الواجب، وصار كأنه عينه. وقضاء وهو تسليم مثله، أي مثل الواجب به أي بالأمر. وفيه إشارة إلى أن المراد منه أفعال الجوارح لا ما في الذمة، وهو نفس الوجوب، لأن ذلك بالسبب لا بالأمر، فلا يقضي النفل لأنه غير مضمون بالترك. وأما إذا شرع فيه فأفسد فيقضي لكونه واجبا عليه بالشروع، ولا وجه أن يؤول بواجب هنا بالثابت، لئلا يرد إطلاقهم القضاء على سنة الفجر إذا فاتت مع فرضها أولا معها عند محمد، وسنة الظهر الأولى إذا أخرت عن فرضها لعذر الجماعة أو لضيق الوقت، مع أنهما لا يخرجان عن كونهما نفلا على الصحيح. ثم اعلم أن الأداء والقضاء عندنا لا يختصان بالمؤقت من العبادات، بل هما من أقاسام المأمور به مؤقتا كان أو غير مؤقت، خلافا للشافعي. وفي التوضيح أداء أي تسليم عين الثابت بالأمر، وقضاء أي تسليم مثل الواجب به. وقال قلنا في الأول ثابت به ليشمل النفل، ويطلق كل منهما على الآخر مجازا. ثم عند أصحاب الشافعي الأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، ويتبادلان أي الأداء والقضاء، يعني يستعمل أحدهما مكان الآخر. أما الأداء مكان القضاء فكقوله أديت الدين ونويت أن أؤدي ظهر الأمس، والقضاء مكان الأداء كقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم أي أديتم، وقوله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا أي أديت، لأن المراد منها الجمعة وهي لا تقضى إجماعا، لكن يقال هذا مكان مجازا أي لا حقيقة، فيحتاج إلى قرينة كما يقال أدى ما عليه من الدين، فقوله من الدين قرينة يفهم منها القضاء لأن أداء حقيقة الدين محال، والجامع ما في كل منهما من التسليم. ويؤديان أي الأداء والقضاء بنيتهما حتى يجوز، إذن أعيد ويؤديان أي الأداء والقضاء بنيتهما حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس، لأن كل واحد منهما خاص بمعنى اصطلاحا، فإذا استعمل في غيره يكون مجازا إلا أنه يحتاج إلى القرينة، كما يقال نويت أن أؤدي ظهر الأمس وأن أقضي ظهر اليوم في الصحيح، احترازا عن قول فخر الإسلام أنه يسمي الأداء قضاء من غير قرينة، كذا قاله الشارح ملا قاسم الحنفي. وهو بظاهره مخالف لما ذكره ابن الملك من أن فخر الإسلام جعل القضاء حقيقة في معنى الأداء، لأنه لفظ متسع يجيء بمعنى الفراغ، وهو موجود في تسليم العين والمثل والأداء، وفيه معنى شدة الرعاية في الخروج عما لزم، وذا في تسليم عين الواجبة، ويجبان أي الأداء والقضاء بسبب واحد وهو الأمر الذي وجب به الأداء عند الجمهور وفي الأصل وشروحه، والقضاء يجب بما يجب به الأداء وهو الأمر عند المحققين من أصحابنا كصدر الإسلام وصاحب الميزان وبعض أصحاب الشافعي وكذا الحنابلة وعامة أصحاب الحديث في الحاشية. 1- القائل صدر الشريعة. 2- انتهى قول صدر الشريعة مع التنقيح. 3- في خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار وأتابع وكذا الحنابلة وعامة أصحاب الحديث أنه يجب بأمر الأول خلافا للبعض وهم العراقيون من مشايخنا وعامة أصحاب الشافعي وكذا عامة المعتزلة، فإنهم قالوا القضاء يجب بأمر جديد أي بنص مقصود غير الأمر الذي وجب به الأداء، ففي الصوم وجب القضاء بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعدة من أيام أخر، وفي الصلاة وجب بقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. وزاد في التوضيح فإن ذلك وقتها، والمسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. وفي رواية لهما: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي التي فيها، ثم ليصلي التي ذكرها، ثم ليعد التي صلى مع الإمام. وصحح الدارقطني أنه من قول ابن عمر كما رواه مالك وغيره وفيه شيء، فإن هذا الحديث يقتضي أن قضاء المغرب ثبت بنص جديد. وأما كراهة إعادتها نافلة فلأن البتراء منهي عنها، والنهي يقتضي المشروعة بأصله، ثم الوتر وإن صح كونه واجبا على إحدى الروايات عن أبي حنيفة وسنة على الأخرى كقولهما لا يخرج عن شبهة النفل، ولذا وجبت القراءة في جميعها. ولأن الواجب في العبادة المؤقتة إنما عرف قربة في وقتها، وقد فاتت فضيلة الوقت بحيث لا يمكن تداركها، كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من فاته صوم يوم من رمضان لم يقضه صيام الدهر كله. رواه البخاري وأبو داود. والترمذي من حديث أبي هريرة. فلا بد من أمر آخر يعرف به أن القضاء مماثل لما فات. واستدل المحققون بأن الشرع أوجب قضاء الصلاة والصوم عند الفوات لما سبق من الآية والحديث. فإن قلت: النص ورد في الناس والنائم والمدعى أعم، قلنا: الاستدلال ليس بعبارة الدليل لأنه أخص، وإنما هو بدلالته، وإنما ذكر النائم والناس إشارة إلى أن المؤمن ليس من شأنه أن يترك الصلاة متعمدا، كما يشير إليه قوله: ما من فاته صوم يوم، وحيث لم يقل ما من فوته. في الحاشية واحد: رواه البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة، ومسلم في صحيحه في كتاب المساجد باب قضاء صلاة الفائتة وبنحوهما، أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها، والترمذي في سننه في كتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. اثنان: التوضيح. هذا وفي عبارة فخر الإسلام ما يشير إلى أن الاختلاف في المنذورات المتعينة من الصلاة والصوم والاعتكاف إذا فاتت عن وقتها، لكن قال أبو اليسر في أصوله أنه لو نذر بصوم أو صلاة في يوم معين ولم يفي به يجب القضاء بالإجماع، سواء كان عدم الإفاء بالفوات أو التفويت عن العبد. وكذا ذكر شمس الأئمة. وعلى هذا فالخلاف في إسناد وجوب القضاء بماذا؟ فعند الجمهور للسبب الأول في الكل، وعند هؤلاء للنص في الصوم والصلاة وللفوات أو التفويت في المنذورات. وقال فخر الإسلام: القول الأول أشبه بمسائل أصحابنا، حيث قالوا: من فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعة، ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، ومن فاتته صلاة الليل مع الإمام قضاها في النهار جهرا، ومن فاتته صلاة النهار قضاها في الليل سرعا. فإن قلت إذا فاتت صلاة من مريض قادر على الإيماء فقط فقضاها في الصحة يقضيها كصلاة الأصحاء، وكذا إذا فاتت صلاة في الصحة فقضاها في المرض يجزئه الإيماء، فلو كان حال الأداء معتبرا لما جاز ذلك. قلت ما صلى بالإيماء في الفصل الأول كان بالضرورة، فإذا صح زالت الضرورة فزال ما ثبت بها، وفي الفصل الثاني ثبتت الضرورة فيثبت الإيمان. فإن قيل لا، ثم إن القدرة على أصل الواجب تبقى بعد فوات الوقت، لأن الواجب مقيد بالوقت، بحيث لو قدم الأداء عليه لا يصح، فيكون الواجب موصوفا بصفة، ومن وجب عليه فعل موصوف بصفة لا تبقى بدون ذلك الصفة. أجيب بأن هذا إذا كانت الصفة مقصودة بالذات، ولا كذلك الوقت، وإن المقصود بالعبادة هو تعظيم المولى عز وجل ومخالفة الهوى، وذلك لا يختص بزمان دون زمان، كما لا يختص بمكان دون مكان. وأما امتناع التقديم فلكون الوقت سببا والحكم لا يتقدم على السبب. قيل يشكل هذا على تعريفكم القضاء بأنه صرف ما له إلى ما عليه، كما إذا ترك الفاتحة أو السورة في الأوليين فإنه لا يقضي الفاتحة في الأخريين مع أنها لم تشرع حقا له فيهما. في الحاشية وفي ميم تعريف القضاء. وأجيب بأنه على رواية الحسن عن أبي حنيفة قراءة الفاتحة واجبة في الأخريين أيضا، فلم يملك صرفها إلى ما عليه لأنها لم تشرع حقا له بل عليه. وأما السورة فشرعت نفلا في الأخريين، حتى لو قرأها فيها سهوا لم تجب عليه سجدة السهو، فملك صرفها إلى ما عليه. أنواع الأداء. وأنواع الأداء ثلاثة أضرب. المختصر هنا حيث أتي بأطول من الأصل، وهو قوله الأداء أنواع، أي ثلاثة أنواع، ولعله أراد التنصيص على أن الأنواع ثلاثة لا زائد عليها. وعلم أن الأداء ينقسم أولا إلى نوعين: واحد أداء محض وهو ما لم يكن فيه شبهة القضاء، اثنان وأداء يشبه القضاء. والمحض ينقسم إلى نوعين: واحد كامل، اثنان وقاصر، كما سيأتي بيانهما. وهذه الأنواع الثلاثة كما تتحقق في حقوق الله عز وجل تتحقق في حقوق العباد، فتكون الأقسام بالنظر إلى الحقين ستة أنواع: كامل وهو ما يؤدى كما شرع، أي هو الذي يؤديه الإنسان مع توفير حقه من الواجبات والسنن والآداب، كأداء الصلاة في الجماعة من المكتوبات، والوتر في رمضان، والتراويح والعيدين، والكسوف والجماعة في غيرها. نقصان كالأصبع الزائدة. أعيد: والجماعة في غيرها نقصان كالأصبع الزائدة. قال الرهاوي: ولقائل أن يقول ورد أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى النفل بجماعة بالليل في غير شهر رمضان، فلا تكون الجماعة في غيرها مطلقا نقصانا. قال: ويمكن أن يجاب عنه بأن ذلك داخل في التراويح لأنه قيام الليل، وفيه أن التراويح مختص بليالي رمضان لا مطلقة، إذ لم يقل أحد بسنية صلاة التهجد جماعة. فالجواب: فأنه وقع منه عليه الصلاة والسلام نادرا لبيان الجواز أو للتعليم، فإن المقتدي كان ابن عباس وهو صغير في الحاشية، واحد حاشية الرهاوي على شرح المناري لابن ملك، اثنان أي الرهاوي، ثلاثة حاشية الرهاوي على شرح المناري لابن ملك، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.